Yeah. صاحبه سيد الفتحاء أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فيقول إن نوره من نورنا، خلقه الله قبل أن يخلق آدم بألف عام، وحتى نفهم المقصود من هذه الرواية المباركة لا بد من التقديم لذلك بمقدمة. هنالك قاعدة يذكرها علماء الفلسفة يعبرون عنها بقاعدة إمكان الأشراف. ما هو معنى قاعدة إمكان الأشراف؟ الموجودات تقسم إلى قسمين كما ذكرنا ذلك في ليال سابقة. القسم الأول يعبر عنه واجب الوجود، يعني الموجود الذي يجب وجوده ويستحيل عدمه، هذا واجب الوجود وليس هو إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الموجود الذي يجب وجوده وجوبا عقليا ويستحيل العدم عليه أبدا، فهو الله سبحانه وتعالى ولا سواه. والقسم الآخر من الموجودات هو ممكن الوجود، ويعبرون عنه بممكن الوجود لأن الوجود والعدم متساويان بالنسبة له، يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، الوجود والعدم متساويان، فهو ممكن الوجود، قابل يوجد وقابل أن لا يوجد. وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات فهو ممكن الوجود. إذن عندنا الموجودات واجب الوجود من ناحية وممكن الوجود من ناحية أخرى. طيب، هذا ممكن الوجود من الموجودات يقسم أيضا إلى قسمين، هناك الممكن الأشرف يعبرون عنه، وهناك الممكن الأخس يعبر عنه الفلاسفة. الممكن الأشرف ما هو؟ الممكن الأشرف هو الجامع للكمال. إذا كان ممكن الوجود جامعا للكمال يعبر عنه بالممكن الأشرف، وما كان ناقصا في كماله يعبر عنه بالممكن الأخس. وطبعا هذا تصير فيها قضية نسبية، يعني واحد يكون ممكن أشرف بالنسبة إلى من دونه وممكن أخس بالنسبة إلى من هم أعلى منه. فالممكنات الموجودات الممكنة على قسمين، ممكن أشرف وممكن أخس. إذا فهمنا ذلك نأتي لنحاول أن نفهم قاعدة إمكان الأشرف. شنو معنى قاعدة إمكان الأشرف؟ معنى قاعدة إمكان الأشرف أن الممكن الأشرف متقدم متقدم في رتبة الوجود على الممكن الأخس في سلسلة العوالم الوجودية. الممكن الأشرف يتقدم على الممكن الأخس وجوده. لذلك لما نجي إلى مسألة أن الروح هل هي موجودة قبل الجسد أم هي موجودة بعد الجسد، بعضهم يقول الروح جسمانية الحدود روحانية البقاء. يعني ماذا؟ يعني أنها توجد بوجود الجسد، ما كان لها وجود سابق، ولكنها تبقى بعد فناء الجسد. فالروح جسمانية الحدود روحانية البقاء. لكن المتكلمون من الشيعة يقولون الروح روحانية الحدود روحانية البقاء، لا أنها فقط روحانية البقاء، هي أيضا روحانية الحدود. روحانية الحدود يعني ماذا؟ يعني أن الروح موجودة قبل وجود الجسد. قبل أن يوجد الجسد فإن الروح موجودة بحسب التسلسل الوجودي. لماذا الروح موجودة قبل وجود الجسد؟ بمقتضى قاعدة إمكان الإشراف. لماذا؟ لأن الروح أشرف من الجسد. الجسد مجرد قالة تحل فيه الروح، لا كمال له. كل الكمالات عند الروح، العلم عند الروح، القوة عند الروح، القدرة عند الروح، الحكمة عند الروح، القوة العاقلة والناطقة عند الروح. الجسد مجرد قالب، هذا القالب يزول ويذهب لا قيمة له. فالروح ممكن أشرف بالنسبة إلى الجسد، والجسد ممكن أخف. لذلك تقدم وجود الروح على وجود الجسد، وهذا ما جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله تعالى خلق الأرواح قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. شنو معنى يعني ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف؟ الآن أنت يتفق في بعض الأحيان أن ترى شخصا لأول مرة في حياتك فتشعر بعلاقة بينك وبين هذا الإنسان، تشعر بانجذاب نحو هذا الإنسان، بينما ترى إنسان آخر لأول وهلة لأول مرة في حياتك تشعر بالنفرة منه، تشعر بالاشمئزاز منه. هل حالة من النفرة؟ هل حالة من الانجذاب؟ من أين جاء؟ أنا هذا الشخص لأول مرة أراه، لم أتعرف على أخلاقه، لم أتعرف على صفاته، كيف انجذبت إليه وكيف هذا نفرت منه؟ سرها ماذا؟ إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها هناك ائتلف هنا، وما تناكر منها هناك في عالم الأرواح اختلف هنا. لذلك لما دخل ذلك الرجل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، قال له الإمام والله إنك لا تحبني، قال يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، والإمام يقول له والله لا تحبني، ولذلك تبين بأنه من مبغض أهل البيت وأعدائهم. إذا الروح موجودة قبل وجود الجسد. لماذا؟ بمقتضى قاعدة إمكان الأشرار. إذا قاعدة إمكان الأشرار تقول في ترتب العوالم الوجودية كل عالم أكمل يتقدم على العالم الأضعف في الكمال وجودا. لذلك انت لما نجي تتأمل في العوالم الوجودية وتسلسلها تشوف أن العوالم بدأت في العالم الأكمل فالعالم الأضعف. أول عالم خلقه الله وأوجده الله هو عالم الأنوار الذي لم يوجد فيه إلا نور محمد وآل محمد.
الذي
الرواية تثبت ماذا؟ تثبت أن عالم الكمال الذي هو أول العوالم وقد قدمه الله بمقتضى قاعدة الإمكان الأشرف، قدمه على سائر العوالم. هذا العالم الذي لم يوجد فيه إلا نوع محمد وآله كان يتواجد فيه نور والد أمير المؤمنين أبي طالب عليه السلام. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن أبا طالب عليه السلام يتمتع بثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى جامعيته للكمالات، لأن عالم الأنوار لا ينتمي له إلا من كان جامعا للكمال، ولذلك قدمه الله على غيره من الموجودات. فمن ينسى أبو طالب لما انتمى إلى هذا العالم علم بأنه كان جامعا للكمال صلوات الله وسلامه عليه. فأبو طالب كأبنائه المنتجبين صلوات الله وسلامه عليهم في الجامعية للكمالات مع التفاوت بينهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أول خصوصية الصفاء من هذه الرواية جامعيته للكمالات. الخصوصية الثانية التي تستفاد من هذه الرواية أن أبا طالب عليه السلام واسطة من وسائط البيض الإلهي. ليش؟ احنا ذكرنا قبل ليال عندما تحدثنا عن مسألة الفيض الإلهي وأن الفيض لا يمكن أن يصل إلى العباد بالمباشرة وإنما يحتاجون إلى الواسطة من أجل أن يصل الفيض من المبدأ الفياض إلى المستفيض، وقلنا هذه الواسطة التي يصل من خلالها الفيض لا بد أن تتكون، أن تكون عندها جنبتان، جنب ملكوتية نورية وجنبة ملكية بشرية. من ناحية الجنبة الملكوتية النورية تتلقى فيض الله، ومن ناحية الجنبة الملكية البشرية توصل فيض الله إلى العباد. وقلنا أن الله تعالى لما خلق محمدا وآل محمد من نوره لم يكن هذا بغرض التشريف لهم فقط، هذا مو مقام تشريفي، وإنما لأجل تكثيف الجنبة الملكوتية، لأجل تكثيف الجنبة النورية عندهم حتى يتحملوا الفيض الإلهي ومنهم يصلوا إلى العباد. فلما كان أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الآخر أيضا مخلوقا من نور الله إلى جانب المعصومين، إذن أبو طالب له جهتان، جهة ملكوتية نورية يتلقى بها الفيض الإلهي، وجهة ملكية بشرية يصل من خلالها الفيض إلى الموجودات. فأبو طالب واسطة من وسائط الفيض الإلهي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مقتضى كونه وصيا من أوصياء الأنبياء. الوصي لا بد أن تكون عنده جهتان، جهة ملكوتية وجهة ملكية. فخلق الله أبا طالب من نوره ليكون واسطة من وسائط الفيض. لذلك عندما ترجعون إلى الروايات، الروايات الواردة عن المعصومين ترشد إلى التوسل بأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يتوسل به لأنه واسطة في الفيض، منه يفيض الله على العباد. يقول داود الرقي وهو راوي معروف الصلاة لنبي طالب عليه السلام. نحن عندما نتكلم في مقامات أبي طالب لسنا نتكلم حول أن أبا طالب مات مؤمنا أو لم يكن مؤمنا، هذا كلام يقرنا إليه المجادل والمخالف، وإلا فإننا نتكلم ما هي أفضلية أبي طالب، فنقول بأن أبا طالب أفضل من كثير من الأنبياء والمرسلين، والدليل هي هذه الرواية. الرواية تقول خلقه الله قبل أن يخلق آدم بماذا؟ بألف عام. وقلنا بأن قاعدة إمكان الأشرف تقتضي ماذا؟ أن يتقدم الأكمل موجودا على الأدنى كمالا. فالخصوصية الثالثة لأبي طالب أفضليته على كثير من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لو وضع إيمان الخلق في كفة ووضع إيمان أبي طالب في كفة أخرى لا على إيمان الخلق. بما يرجع إيمانه؟ لأنه الأفضل وهو الأكمل والأجمع للصفات والخصائص صلوات الله وسلامه عليه. أبا طالب عصمة المستجير وغوث المحمول ونور الظلم، لقد هز فقدك أهل الحصار عندما يرفيه ولده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو واقف على قبره: لقد هز فقدك أهل الحصار، فصلى عليك ولي النعم ولقاك ربك رضوانه، فقد كنت بالمصطفى خير عم لرسول الله هو رب طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي نصر رسول الله بكل ما يملك صلوات الله وسلامه عليه، ووقف رسول الله على قبره يؤذن صلوات الله وسلامه عليه، وخلف أولادا ينصرون أبناء رسول الله، وإذا بأولاد رسول الله يقفون أيضا على أولاده ويؤذنونهم: أخي عباس الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي. ذاك يقول لقد هد فقدك أهل الحفاظ، هذا تعبير أمير المؤمنين عن أبي طالب، وتعبير الحسين: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي. انت تدروا يا إخوان أن العباس حفيد أبي طالب، هذا كان القوة العسكرية لمعسكر الحسين عليه السلام، رغم ما في معسكر الحسين من الأبطال والفرسان والشهداء. العسر في كفة أخرى القوة العسكرية لمعسكر الحسين تتمثل في أبي الفضل العباس. لذلك كان معسكر بن سعد يتهيئون خروج العباس بن علي، وكانوا يعتبروا العمود الفقري لمعسكر الحسين وجود العباس. لذلك كانت همتهم أن يطيحوا براية العباس بن علي. إذا طيح براية العباس شل معسكر الحسين. ولذلك لما سقط العباس وسقطت رايته، معسكر بن سعد كانوا يترقبون ماذا يكون موقف الحسين، ماذا يكون حال الحسين، فكانوا يراقبون حركة الحسين حركة. رصدوه وجدوه قد خرج من المخيم وأقبل إلى مصرع أخيه، لكن عجلان مقبل كالطير المتكسر الخجل. أنت لازم يوم من الأيام شايف طير مكسور الجناح، هذا الطير مكسور الجناح لما يمشي شلون حاله؟ يوقع شوية على اليمين ويوقع شوية على اليسار.
الحسين وصل إلى العباس هكذا تارة يصدق ولا يدوش، وأخرى يصدق
لا يرحم نسألك ونسألك بباب الحوائج أبي الفضل العباس وسيدنا أبي طالب عليه السلام، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرار المسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وخلقائك من النار وسعدائك انقذ بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.